بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، وكذلك قال عمر: فيما الرمل الآن والإبداء عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الشرك وأهله، ثم قال: لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلناه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في عمرة القضية بالإطباع وبالرمل ليري المشركين قوتهم، ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين اليمانيين، لأن المشركين كانوا بقعي قعان جبل المروة ينظرون إليهم. ثم إنه لما حج الطبع ورمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فجعل ذلك شرعا لأمته، فبين عمر رضي الله عنه أنه لو لم يشرع ذلك لما فعلناه لزوال السبب الذي أوجبه إذ ذاك.
هذا بيان لما تقدم من أنه يجب التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما لا تدركه العقول أو فيما زال سببه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والتعظيم الواجب هو التعظيم الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، ولن يأتي أحد بتعظيم أعظم وأكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، ألم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، قاله كما في الصحيح. فكل أحد سلك طريقا يزعم أنه يعظم به ما أمر الله بتعظيمه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص في التبليغ، أو بأنه لم يكمل حق الله تعالى في العبودية في تعظيم ما أمر بتعظيمه. ولذلك الأمر خطير. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لمن أحرم من المدينة، قال: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال هذا في رجل أحرم من المدينة، فقيل له: وأي فتنة في هذا؟ قال: أن ترى أنك على هدي أكمل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ما أحرم من المدينة، إنما أحرم من ذي الحليفة. وهذا من دقة فقه الإمام مالك وعظيم عنايته بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. والإمام مالك له منهج في الاتباع متميز وظاهر جدا لمن تأمل أقواله وآراءه رحمه الله. ثم بعد هذا ينتقل المؤلف رحمه الله لمواصلة الحديث عن التعظيم وما يجب لمكة من الاحترام والتقدير. يقول: ومعلوم
أن مكة شرفها الله فيها شعائر الله، وفيها بيته الذي أوجب الحج إليه، وأمر الناس باستقباله في صلاتهم، وحرم صيده ونباته، وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم يثبته لشيء من البقاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. وفي رواية: وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. قال الترمذي: حديث صحيح. فإذا كان الله لم يشرع أن يتمسح إلا بالركنين اليمانيين لكونهما على قواعد إبراهيم، ويقبل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في الأرض، فلا يقبل سائر جدران الكعبة، ولا يقبل مقام إبراهيم الذي كان الذي هناك ولا يتمسح به، ولا يقبل مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه ولا يتمسح به، ولا يقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح به. فمعلوم أن قبور سائر الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد مثل ما بالشام وغيرها من الأمكنة التي يقال إنها مقام إبراهيم أو المسيح أو غيرهما، كمقام إبراهيم ببرزة وكمغارة الدم والربوة التي يقال إنه كان بها المسيح وأمه، وكطور موسى وغار حراء وغيرها من الجبال والمغارات، وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهما، وكصخرة بيت المقدس وغيرها، أولى بأن لا يقبل شيء من ذلك ولا يستلم ولا يطاف به، فلا يكون شيء من ذلك بمنزلة الركنين اليمانيين ولا بمنزلة الحجر الأسود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، يدل على أنه ليس من الأحجار ما يقبل، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع تقبيل شيء من ذلك.
هذا المقطع من كلام المؤلف من قوله ومعلوم إلى آخر ما قرأ أخونا هو تلخيص لوجه الدلالة من الأدلة السابقة. ذكر ثلاثة أدلة، ذكر حديث ابن عباس، قصة ابن عباس مع معاوية، وذكر قول عمر رضي الله عنه في الحجر، وذكر قول عمر رضي الله عنه في الرمل حول البيت. ثم عاد وقال في بيان الاستدلال، وهو حتى لا نتشتت، أن التعظيم يجب فيه التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مكة شرفها الله وخصها بخصائص كثيرة، هي أفضل البقاع، ومع ذلك لا يجوز في تعظيمها الزيادة على إيش؟ على إيش؟ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان كذلك فما هو شأن بقية الأماكن التي تعظم؟ هل يطلب فيها الدليل أو لا يطلب لها دليل؟ الجواب: لابد أن يطلب لها دليل، لأن مكة معظمة في الجملة، فإن الله تعالى شرفها وجعل لها من الخصائص والميزات ما ليس لغيرها من البقاع. فإذا كان هذا المكان المعظم لا يجوز أن يحدث فيه صورة من صور التعظيم لم يكن عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك وما هو رأيك في مكان لم يرد فيه دليل أنه معظم؟ كيف يتعامل مع من عظم هذا المكان أو أثبت له فضيلة أو صورة من صور التعظيم؟ إنه يطالب بالدليل على هذه الصورة التي ادعاها. وإذا كان النهي عن الصور التي يعظم بها البيت ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذه الصور، ليس في هذا النهي تنقص كما دل عليه قول ابن عباس، فالنهي عن تعظيم أي بقعة ليس فيها فضل ولم يرد فيها تعظيم هو من باب أولى، وليس في ذلك تنقص بهذه الأماكن أو استخفاف بها. واضح يا أخوان؟ ولذلك يقول الشيخ رحمه الله بعد أن قدم المقدمة المتعلقة بمكة وشرفها، قال: فإذا كان الله لم يشرع أن يتمسح إلا بالركنين اليمانيين لكونهما على قواعد إبراهيم، ويقبل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله تعالى في الأرض كما جاء به الحديث وإن كان ضعيفا، فلا يقبل سائر جدران الكعبة، ولا يقبل مقام إبراهيم، ولا قال: ولا يقبل مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، لأن مقام النبي لم يرد فيه التعظيم الوارد في مكة، وكذلك ولا يقبل قبر النبي ولا قبور الأنبياء وما ذكره رحمه الله في بقية البحث من أنه لا يقبل شيء إذا كان قد نهي عن تقبيل المعظم الذي ثبت تعظيمه بالكتاب والسنة. فما لم يثبت تعظيمه بالكتاب والسنة النهي عن إحداث صور في التعظيم هو من باب أولى. بعد هذا انتقل لذكر شبهة ما أشار إليها السائل، لكن هي من الشبهة التي يستدل بها بعض الناس على تعظيم ما لم يرد الشرع بتعظيمه. واضح الآن؟ معالجة شبهة يحتج بها بعض من يعظم ما لم يرد الشرع بتعظيمه، فيقول: والحديث الذي يرويه بعض الكذابين. نعم،
والحديث الذي يرويه بعض الكذابين: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، كذب مفترى باتفاق أهل العلم، وإنما هذا من قول عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالحجارة. وقال الله تعالى لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال الخليل صلى الله عليه وسلم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تعالى عن عباد العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وذكر تعالى عن الخليل صلى الله عليه وسلم أنه قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وفي الموضع الآخر أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنهم بالحجارة، فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون.
طيب، وإن الآن الشيخ رحمه الله ذكر الشبهة، ما هي الشبهة؟ الشبهة استنادهم إلى حديث فيه لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفع الله به. وإحسان الظن ماذا يقتضي؟ يقتضي تعظيم هذا الشيء ووضعه في منزلة من الاعتقاد والرغبة والرهبة ما يحصل به نفع ويندفع به مضرة. هذا معنى قوله لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. يقول الشيخ رحمه الله والحديث الذي يرويه بعض الكذابين ثم حكم عليه حكما واضحا جليا فقال كذب مفترا باتفاق أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه موضوع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه لا أصل له، يعني ليس له إسناد يعرف به، فهو حديث موضوع لا أصل له. ثم المؤلف رحمه الله بيّن أن هذه المقالة مقالة عباد الأصنام، ولذلك قال وإنما هذا من قول عباد الأصنام. إذن أول ما تكلم عنه المؤلف تكلم عن الإسناد، فبين وهي الإسناد وضعفه، ثم تكلم على المتن المنقول وأنه كذب مخالف لصريح القرآن، وأن هذا الذي تضمنه إنما هو قول أهل الشرك والكفر. ولذلك قال إنما كان من قول عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالحجارة. هذا نقد لإيش؟ للسند أو المتن؟ نقد للسند أو المتن يا أخوان، نقد للمتن وليس للسند. السند كذب مفترى، الآن نقد للمتن. كيف نقد المتن؟ بيّن أن هذه المقالة مقالة عباد الأصنام. عباد الأصنام هل أحسنوا ظنهم بأصنامهم؟ الجواب نعم، أحسنوا بها الظن ولذلك عبدوها وتقربوا إليها وفعلوا ما فعلوا من الشرك وأنواع العبادة المصروفة إليها، ما هو معروف. ماذا كان مآلهم؟ جاءت الرسل لبيان ضلالهم والتحذير من فعلهم، ثم إن حسن الظن نفعهم أو لم ينفعهم؟ لم ينفعهم. والدليل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من هذه الأصنام والحجارة حصب جهنم أنتم لها واردون. حصب معناه وقود، الحصب هو الوقود الذي توقد به النار، حصب جهنم أنتم لها واردون. الله تعالى يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، والحجارة هنا منها ما كان يعبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله إلى النار صائر. يقول الله تعالى يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، في قول إبراهيم عليه السلام لأبيه ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. إذن هل نفع هؤلاء حسن ظنهم بهذه الأصنام وهذه الأحجار؟ الجواب لا، إنما كان في غاية الضرر. ولذلك ذكر المؤلف الأدلة على ذلك، قال فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنهم بالحجارة، فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون. ثم بين ما الذي يجب أن يحسن الظن به، من الذي يجب أن يحسن الظن به؟ هو الله تعالى. فقال، وهذا على وجه الاستطراد، قال رحمه الله:
وإنما يحسن العبد ظنه بربه كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله.
طيب، إذن هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله إنما ذكره على وجه الاستطراد في بيان من الذي يجب أن يحسن الظن به، ليس بالحجارة، إنما الذي يجب أن يحسن الظن به رب العالمين سبحانه وبحمده: أنا عند ظن عبدي بي. فهذا مقطع على وجه الاستطراد وليس مقصودا بالأصل. ثم عاد إلى تقرير ما تقدم بعد أن تشعب رحمه الله في الحديث، قال رحمه الله: وبالجملة
فهذا أصل متفق عليه بين أئمة الدين، أن العبادات مبناها على توقيف الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره والاقتداء به، فلا يكون شيء عبادة إلا أن يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون واجبا أو مستحبا، وما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة باتفاق المسلمين، ومن اعتقد مثل ذلك عبادة كان جاهلا، وإن ظن أن ذلك تعظيم لمن يجب تعظيمه فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبا أو مستحبا،
لأنه عبادة. يقول رحمه الله بالجملة: فهذا أصل، أي قاعدة وأمر يبنى عليه غيره، متفق عليه بين أئمة الدين، أن العبادات مبناها على توقيف الرسول وطاعة أمره والاقتداء به، فلا يكون شيء عبادة إلا أن يشرعه الرسول. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أبي هريرة: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول: فيكون واجبا أو مستحبا، يعني ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أمرين، إما واجب أو مستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة باتفاق المسلمين، لأن العبادة لا تخلو إما أن تكون واجبة أو مستحبة، فما لم يؤمر به وجوبا ولا استحبابا فهذا ليس بعبادة. قال: ومن اعتقد مثل ذلك عبادة، اعتقد التعظيم لما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبادة وقربة، كان جاهلا، وإن ظن أن ذلك تعظيم لمن يجب تعظيمه فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبا أو مستحبا. وهذه الصور التي ذكرها من تقبيل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، من تقبيل قبره، تقبيل قبر الصالحين، تقبيل ما لم يشرع تقبيله، كل هذا تعظيم لم يرد به الشرع، ليس واجبا ولا مستحبا، فهو من المحدثات، داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال:
ومن نهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وعن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، وعن الغلو في الأنبياء والصالحين، فزعم أن هذا تنقص واستخفاف بالأنبياء والصالحين والملائكة، فهو من جنس النصارى وأشباههم من المشركين وأهل البدع.
كل هذا ما زال الشيخ يقرر أن هذه القاعدة وهذا القول الذي يستدل به من يروج عبادة غير الله تعالى بأن عدم فعل كذا أو عدم إقامة كذا أو عدم الاتيان بكذا هو تنقص واستخفاف، أن هذه القاعدة ليست بصحيحة ولا يمكن أن تسلم ولا يمكن أن يهابها المؤمن، بل يجب أن ينقضها في بيان الأدلة القوية على أن مرجع التعظيم وصور التعظيم يجب فيها التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من زعم أن هناك صورة في تعظيم ما أمر الله بتعظيمه خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة أن قوله هو التنقص للشريعة وهو الاستخفاف بالشعائر، وليس قول من قال يجب التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون فيه تنقص، لأنه أكمل الناس طريقة وأعظمهم هديا وأكبرهم تحقيقا للعبودية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن نهي مثلا عن يعني هذه الحجة يمكن أن يحتج بها النصارى على جواز ما هم فيه من غلو في عيسى بن مريم والأحبار والرهبان، لأنهم يقولون إذا لم توافقون على ما نقوم به من تعظيم هؤلاء فأنتم تنقصتم عباد الله تعالى ولزلتم بأولياء الله عما يجب لهم. يقول المؤلف: ومن نهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وعن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، وعن الغلو في الأنبياء والصالحين، فزعم أن هذا تنقص واستخفاف بالأنبياء والصالحين والملائكة. يقول: فهو من جنس النصارى وأشباههم من المشركين وأهل البدع الذين لا يختلف أهل الإسلام في ضلال طريقتهم وخطأ سبيلهم. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.